علامة نصبه الياء لأنه مثنى. طيب، ومن الجر قول الله تعالى: كما أتمها على أبويك من قبل. أنت بدر، ها؟ كما أتمها على أبويك، ها؟ إيه، إعراب أبويك جاره، أحسن. طيب، قال: ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، أشار إليهما. عندكم ثم، ها؟ ثم أشار إليهما، ما أدري عن كلمة ثم الآن هذه، ها؟ أنا عندي الآن ثم أشار إليهما، لكن يبدو أن الكلام ما هو أقول متسق، لأن مجيء ثم هنا ما له قيمة، ولا يعني. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين ثم أشار إليهما، عبارة يعني ما هي سليمة. أشار إليهما، أو لو قال فقد أشار إليهما بقوله: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء، أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذه أنه لا بد من إضافتها، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله يضفنا راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها، يعني سبق ذكرها في قوله أب أخ حم، ها؟ قال: وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال: وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته المذكورة إلى غير ياء المتكلم. وعلم واعلم أن ذو لا تستعمل إلا مضافة، يعني أن ذو غنية عن اشتراط الإضافة، ها؟ لأنها لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلا إلى مضمر، ولا تضاف إلى مضمر، ولا تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. المراد باسم الجنس ما دل على معنى كلي، هذا اسم الجنس، ما دل على معنى كلي، مثل مال، علم، فضل، ما دل على معنى كلي فهو اسم جنس. ومثاله أيضا رجل، امرأة، لكن هذا ليس لنا به علاقة بالنسبة لذو. قال: ولا تضاف إلى 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 مضمر، يعني لا تقول ذوك، لا تضيفه إلى مضمر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة. وقول ابن عقيل ظاهر، قد يكون هذا القيد لا يترتب على ذكره كبير فائدة، لأن أصل اسم الجنس ما يكون ضميرا، فيغني عنه قوله بل إلى اسم جنس. قول غير صفة يعني غير وصف، يعني لا يضاف إلى مشتق اسم الفاعل، ها، ولا اسم المفعول، بل يضاف إلى اسم جنس. تقول: جاء ذو مال، جاء ذو علم، جاء ذو فضل، هذه أسماء أجناس أو لا؟ لأنها تطلق على معنى كلي. وهذه الأشياء هل هي أوصاف؟ ها؟ ليست بأوصاف، لأنه لا يوصف بأسماء الأجناس، لا يوصف إلا بالمشتق وما أشبهه، كما قال ابن مالك: وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب. إذن ما معنى قوله غير صفة؟ يعني غير وصف، يعني أن كلمة ذو لا تضاف للأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول. نعم. نحو جاءني ذو مال، فلا يجوز جاءني ذو قائم. لماذا؟ لأن أضيفت إلى مشتق. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بالأسماء الستة، وهو الباب الأول مما يعرب بالنيابة. نعم، الله أعلم.
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك، كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. ذكرنا فيما مضى أن الإعراب نوعان: إعراب ظاهر وإعراب مقدر. والإعراب الظاهر نوعان: إعراب بالحركات وهذا هو الأصل، وإعراب بالحروف وهذا على خلاف الأصل. ولهذا يقال تنوب أو ينوب الحرف عن الحركة، ولم يقولوا إن الحركة تنوب عن الحرف، فدل على أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، وما جاء بالحروف فهو نائب عن الحركة. والإعراب بالحروف يقع في أبواب، ستة أبواب أو سبعة أبواب. الباب الأول تقدم الكلام عليه، وهو الأسماء الستة، أو يقال الأسماء الخمسة. لماذا يقال الأسماء الخمسة؟ نعم، حسن، يعني لا يشكل علينا أنه يقال الأسماء الستة وأحيانا يقال الأسماء الخمسة، كما في التعليم الابتدائي مثلا أو المتوسط يقال الأسماء الخمسة، معنى الأفعال الخمسة ما تتغير، لا مثلا في التعليم الابتدائي ولا في الثانوي ولا في الجامعي، هي الأفعال الخمسة ما تتغير. لكن الأسماء الستة تغيرت، لأن كما تقدم لفظ الهني الأفصح فيه النقص، يعني الإعراب بالحركات. فإذا أعرب بالحركات خرج عن الباب، خرج عن الباب وفارق باقي أخواته. الباب الثاني والذي معنا الآن هو باب المثنى. يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما تنوب فيه الحروف عن الحركات الأسماء الستة، وقد تقدم الكلام عليها، ثم ذكر المثنى وهو مما يعرب بالحروف، وحده أي ضابطه وتعريفه الذي يجمعه لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. هذا حد المثنى. فإذا قلنا مثلا جاء الطالبان، طالبان لفظ، لفظ ما هو اللفظ؟ اللفظ ما تعريفه؟ هذا من السهل الممتنع. صحيح، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا، هذا هو معنى اللفظ. إذا قيل عرف اللفظ، تقول اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. فقولنا الطالبان، جاء الطالبان، الطالبان لفظ لأنه صوت، صوت دال على اثنين، هذا واضح، بزيادة في آخره، بزيادة في آخره، يعني ألبى هنا سببية، يعني سبب الدلالة على اثنين أنه وجد فيه زيادة في آخره، ويقصدون بالزيادة علامة التثنية وهي الألف والنون أو الياء والنون، بزيادة في آخره. صالح للتجريد، تجريد يعني إسقاط هالزيادة، هذا معنى صالح للتجريد، يعني يصلح أنك تسقط هذه الزيادة، فإذا صح أن تسقط الزيادة فهو مثنى، ما صح أن تسقط الزيادة فليس بمثنى. ولا شك أن كلمة جاء الطالبان يصلح لإسقاط الزيادة، إذ يصلح أن تقول جاء الطالب، جاء الطالب، فتسقط الألف والنون، صالح للتجريد. وعطف مثله عليه، المثنى لا بد أن يصح أنك إذا أسقطت الزيادة أن تعطف عليه مثله، فمثلا جاء الطالبان يصح أن تقول جاء طالب وطالب، استقيم أن تعطف عليه، أن تعطف عليه مثله، وهذا شرط أساسي في التثنية. والضمير في قولنا وعطف مثله عليه يعود على قوله لفظ، يعني المثنى لفظ يصح أن تعطف مثله عليه، لكن متى؟ إذا جردت الزيادة، إذا جردت الزيادة، إذ لا يقصد النحويون بذلك أنك تقول جاء الطالبان وطالب، عطفت الآن أنت أو لا، لكن يقصدون أنك إذا أسقطت الزيادة يصح التثنية، لأن ما معنى التثنية؟ التثنية أنك تضم، أن تضم شيئا إلى شيء آخر، فأنت إذا قلت جاء طالب وطالب يصح أن تقول جاء الطالبان، إذن دل على أن المثنى لا بد أن يكون له نظير، لا بد أن يكون له نظير في الكون، يعني نظير واحد أو أكثر، جاء الرجلان، جاء الطالبان، جاء الولدان، هذا يصح أن يعطف مثله عليه، تقول جاء ولد وولد، وجاء رجل ثم رجل، وجاء طالب ثم طالب. فالحاصل من هذا أنه يشترط في المثنى أن يكون اللفظ الذي تريد أن تثنيه صالحا لأن تعطف مثله عليه، هذا معنى قوله وعطف مثله عليه. هذا هو التعريف. وقول ابن عقيل في التعريف وحده لفظ، لو قال اسم لكان أدق، لأن كلمة لفظ هذا يسمى عند علماء التعريف بالجنس البعيد، وكلمة اسم هذا يسمى بالجنس القريب، وتعرف أن المثنى ما له علاقة بالأفعال، مع أن كلمة لفظ تشمل الفعل، يعني الفعل يطلق عليه أنه لفظ، فكونه يعرف المثنى بأنه اسم هذا أقرب، ها أو لا، ها أقرب، لأن أصل المثنى ما يكون في الأفعال. فأنت لو عرفت المثنى بأنه لفظ يدخل معنا الفعل، فنحتاج إلى قيد نخرج الفعل في طول المسألة، فكوننا نختصر الطريق ونأتي باسم يعني بلفظ أعني أقرب للمراد وهو كلمة اسم، هذا أحسن، لأن الجنس عند علماء التعريف نوعان، جنس بعيد هذا يلجأ إليه إذا لم يوجد غيره، وجنس قريب وهذا يلجأ إليه أو يعدل إليه إذا استغني عن الجنس البعيد. فنحن عندما نعرف المثنى، المعروف أن المثنى من قبيل الأسماء، فكوننا نصف المثنى بأنه اسم أولى من كوننا نصف المثنى بأنه لفظ. يقول المصنف: فيدخل في قولنا لفظ دال على اثنين المثنى نحو الزيدان، والألفاظ الموضوعة لاثنين نحو شفع وزوج. إذن قولنا لفظ دال على اثنين، هل هذا قيد في التعريف؟ لا، ما جاءت القيود إلى الآن. وأنا قلت لكم فيما مضى أنه دائما التعريف دائم، حتى تعريف مثلا في الفقه مثلا الغالب أن القيد الأول في التعريف، أن الكلمة الأولى في التعريف يدخل فيها المعرف وغير المعرف، ويكون باقي التعريف قيودا لإخراج ما دخل مع المعرف. فقولنا هنا في تعريف المثنى: المثنى لفظ دال على اثنين، هل هذا الكلام خاص بالمثنى الذي نريد تعريفه في هذا الباب، أو يشمل المثنى وغيره، يشمل المثنى وغيره مما نريد، ولهذا احتجنا إلى باقي التعريف، ولا كان نكتفي نقول المثنى لفظ دال على اثنين نكتفي بهذا. لكن يأتينا مثل كلمة شفع، شفع معروف الشفع لفظ دال على اثنين، لكن هل هو مثنى نبحثه في هذا الباب؟ ليس بمثنى. إذن هل نقول إن كلمة شفع إنه مثنى أو لفظ دال على اثنين؟ نقول لفظ دال على اثنين، وفي فرق بين العبارتين، لأن كلمة المثنى هذا لفظ اصطلاحي يراد به ما توفرت فيه القيود المذكورة، وكلمة لفظ دال على اثنين هذا لفظ عام، لفظ عام. فإذا قولنا في التعريف لفظ دال على اثنين هذا جنس في التعريف يشمل المعرف المثنى مثل الزيدان، وغير المعرف نعم مثل كلمة شفع وكلمة زوج وكلمة كلا وكلتا وكل ما دل على اثنين. لكن أنتم عرفتم الآن الفرق بين العبارتين، بين المثنى وبين ما دل على اثنين. طيب، قال: وخرج بقولنا بزيادة. الآن بدأ بالقيود، إذن القيد الأول في التعريف ما هو؟ قوله بزيادة، أي هذا القيد. وقولنا لفظ دال على اثنين هذا جنس في التعريف كذا. وما معنى جنس في التعريف؟ نعم. طيب، وخرج بقولنا بزيادة نحو شفع، لأن شفع لفظ دال على اثنين، ولكن ليس فيه زيادة، يعني ما في ألف ونون ولا ياء ونون، فهذا ليس من المثنى، ليس من المثنى، إنما هو
من الألفاظ الدالة على اثنين. طيب، لفظ دال على اثنين بزيادة قال في آخره نحو شفع، ومثل زوج يدل على اثنين، وكلا يدل على اثنين، وكلتا يدل على اثنين. فهذه الألفاظ هل هي من المثنى؟ ليست من المثنى، لأنه لا ينطبق عليها التعريف. وخرج بقولنا صالح للتجريد نحو اثنان. اثنان لفظ دال على اثنين وفيه زيادة في آخره، ها؟ في زيادة في آخره. إذن تلاحظون أن كلمة اثنان لم تخرج بالقيد الأول، ها؟ فاحتاجت إلى قيد يخصها ويخرجها، وهو قولنا صالح للتجريد، لأن اللفظ اثنان لا يصلح للتجريد. قال ابن عقيل فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه، فلا تقول أثن يعني أو إثن بالكسر، يعني إثنان لا يصح أن تقول إثن، لكن ولدان يصح أن تقول ولد. وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد، ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين. هذا لفظ دال على اثنين وفيه زيادة في آخره، وصالح للتجريد يصح أن تقول قمر، ولكنه لا يعتبر من المثنى عندهم، لأنه لا يصح لعطف مثله عليه، إذ لا يقال هذا قمر وقمر كذا، إلا عند البلاغيين. عند البلاغيين في باب التشبيه يصح عندهم، ها؟ يصح عندما يصفون الفتاة مثلا بأنها كالقمر، وهذا قد ورد في أشعار العرب، ورد في أشعار العرب أنه يطلق القمر، يطلق القمرين ويريد بالقمر الأول كذا وبالقمر الثاني كذا. لكن إذا أريد القمر الحقيقي فهو لا نظير له في الكون، إذن لا يمكن التثنية. أقول لا تمكن التثنية، لأن من شروط التثنية أن تعطف عليه مثله، وهل عندك مثل تعطفه؟
الشمس، ها؟ الشمس
لا، الشمس له لفظ خاص، أقول له لفظ خاص شمس. لا، هذا يكون باب آخر، ذا هذا من باب التغليب، أقول هذا من باب التغليب كالقمرين والعمرين والأبوين، هذا من باب التغليب. لكن بالنسبة للتثنية الحقيقية لا يمكن التثنية في هذا، لأن التثنية يشترط أن يكون اللفظ الذي تريد أن تثنيه، نعم، له نظير، وهذا لا نظير له. ولهذا أخرجه من التعريف، أخرجه من التعريف، قال وخرج بقولنا وعطف مثله عليه ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه كالقمرين، فإنه صالح للتجريد فتقول قمر، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله، لأنه لا مثل له، نحو قمر وشمس، وهو المقصود بقولهم القمرين. فدل على أن القمرين ليس من باب المثنى، أو لا، لأنك لم تعطف عليه مثله، إنما عطفت عليه مغايرا له، ولهذا يعتبر هذا من باب التغليب. هذا الآن هو تعريف المثنى. ثم بعد ذلك أشار المصنف بقوله بالألف ارفع المثنى وكلا إلى أن المثنى يرفع بالألف، هذا واضح، وهو إعراب المثنى أنه يعرب بالألف، وكذلك شبه المثنى. والمراد بشبه المثنى ما يسمى بالملحق بالمثنى، فعندنا مثنى وعندنا ملحق بالمثنى. المثنى عرفناه وعرفنا تعريفه، ما المراد بشبه المثنى اللي هو الملحق بالمثنى؟ قال: وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. إذا ما ورد من ألفاظ نعم تدل على اثنين ولكن لا يصدق عليها حد المثنى، فهذه ملحقة بالمثنى في إعرابه، كذا ها ملحقة بالمثنى في إعرابه. لكن انتبهوا إلى أن الملحق بالمثنى لا يلحق بالمثنى إلا إذا كانت فيها الألف والنون، كذا يعني مثل الشافع لفظ دال على اثنين لكن ليس لها علاقة بهذا الباب لأنها تعرب بالضمة بالحركات يعني ها. إذن قصده هنا الملحق بالمثنى الذي فيه ألف ونون أو ألف فقط. ليش نقول أو ألف فقط؟ لأجل ندخل كلا وكلتا معنا، فصار الذي ليس فيه ألف ولا نون ها ليس لنا به بحث في هذا الباب. لماذا؟ لأني كما قلت لكم في أول الكلام بحثنا فيما يعرب بالحروف، فيما يعرب بالحروف، وما يعرب بالحركات ليس لنا به علاقة. هذا معنى قوله نعم، وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى. إذن كلام بن عقيل هنا ليس على إطلاقه، أقول ليس على إطلاقه، إنما المراد بذلك ما يلحق بالمثنى مما فيه الألف نعم. وأشار إليه المصنف بقوله وكلا، فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها فهو ملحق بالمثنى. قيد الآن، قيد، قال مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها، بزيادة أو شبهها. طبعا بزيادة مثل لفظ اثنين واثنتين هذه زيادة، شبه الزيادة مثل كلا، الألف في كلا هذه ما هي زيادة تامة لأن ما في نون هنا. وبعدين أمر آخر بكلا، الألف أصلية بينما الألف والنون في قولك جاء اثنان ها زائدتان، الألف والنون زائدتان لأنهما صالحان بالسقوط، لكن ألف كلا أصلية لأنه لا يصلح إسقاطها، لكنها عوملت الكلمة معاملة المثنى بسبب وجود الألف، وهذا معنى قوله بزيادة أو شبهها. تعلقون على العبارة ذي لأن قد تشكل، بزيادة يعني المراد بالزيادة مثل اثنين واثنتين، وشبه الزيادة الألف في كلا، لماذا الألف في كلا شبيهة بالزائدة؟ لأنها أصلية، لأنها أصلية. يخرج بهذا مثل شافع ها هذا دل على اثنين بجوهره أو بزيادة بجوهره. إذن صارت الألفاظ التي تدل على اثنين إما تدل على اثنين بجوهرها يعني بأصل وضعها اللغوي للشفع ها وزوج، أو تدل على اثنين بزيادة كالمثنى وكاثنين، أو بشبه زيادة مثل لفظ كلا. طيب ظاهر الكلام ها. قال فكلا وكلتا، فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى، لأنها لا يصدق عليها حد المثنى. نعم، لكن لا يلحق، يعني من الأمثلة قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. في اثناء نقول في إعرابها خبر إنا، خبر إنا مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. نعم، لأنه ملحق بالمثنى. إن عدة الشهور عند الله 12، وعشرة نعم مبني على الفتح، مبني على الفتح دائما، يعني مع اثني واثنتي، لأن أصل العدد من 11 إلى 19 يبنى على فتح الجزئين دائما ولا يتغير. تقول: جاء 13 طالبا، ورأيت 13 طالبا، ومررت 13 طالبا، والإعراب واحد. تقول: 13 فاعل مرفوع، فاعل مرفوع وهو مبني على فتح الجزئين، ورأيت 13 مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به، وهكذا في الجر. إلا ماذا؟ إذا كان الجزء الأول اثني أو اثنتي، فإن الجزء الأول يعرب إعراب المثنى ويبقى الجزء الثاني على حاله مبنيا كذا. فإذا قيل اعرب جاء 12 طالبا، هذا مما يشكل على كثير من الطلاب إعراب الجملة ذي. فنقول: اثنى فاعل مرفوع وعلامته نعم كيف؟ اي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشرة مبني على الفتح. طيب، أين ذهبت النون؟ نون اثنان حذفت، لماذا؟ هي القاعدة للإضافة، لكن ما في إضافة، لما قلنا اثنى مضاف وعشرة مضاف إليه، لكن نقول لأن الجزء الثاني منزل منزلة المضاف إليه، منزل منزلة المضاف إليه، مبني على الفتح، لا ما تابع للتركيب، عدد مركب يعني كأنه عدد واحد. إيه نعم، ما هي صفة، أقول ما هي صفة، إنما هو تابع للتركيب، لأنه أصلها العدد واحد. الآن كما تقول جاء 3 تقول جاء 12، لا فرق. لكن ما أدري عن لفظ مشعر بالإضافة، أنا ما مر عليه اللفظ، فيه شيء اسمه مشعر بالإضافة، تنزيل يسمى عندهم، يعني قالوا هم إن الجزء الثاني إنه منزل منزلة المضاف إليه، فهو لما نزل منزلة المضاف إليه حذفت النون من الجزء الأول. لا ملحق، يعني لأنه ما يقال أنه الآن يصع عطف مثله عليه، لأن المراد بالأسود ما هو التمر، فهو الآن كانوا من باب التغليب، من باب التغليب. يعني أنت خذها قاعدة، إذا جمع لفظان في لفظ واحد وكان اللفظان مختلفين فهذا تغليب. أب وأم أبوان، قمر وشمس قمران كذا، ماء وتمر أسودان، هذا يعتبر من باب التغليب. قال: لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، هذا شرط. كلا وكلتا لهما حالتان: الحالة الأولى أن يعرب إعراب المثنى بشرط أن يكون مضافين إلى الضمير، إلى الضمير مثل جاء كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أحدهما فاعل، أقول فاعل يبلغ، فالأو حرف عطف، وكلا معطوف على أحد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وإنما ألحق بالمثنى لأنه أضيف إلى الضمير، فهذا شرط أساسي في كلا وكلتا، وهي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعرب إعراب المقصور، والمقصور يعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها التعذر، وهذا إذا أضيف إلى الاسم الظاهر. جاء كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، فتقول جاء فعل ماض، وكلا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكلا مضاف، والرجلين مضاف إليه. فقولك جاء كلا الرجلين مثل قولك جاء الفتى تماما، الإعراب بحركة مقدرة على الألف منع من ظهورها، نعم منع من ظهورها التعذر كذا. فصار لكلا وكلتا حالتان: حالة بالمثنى فتبقى بالباب اللي معنا، وحالة تخرج من باب المثنى إلى باب المقصور وتكون من قبيل الإعراب بالحركات، قبيل الإعراب بالحركات. قال ابن عقيل: لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيف إلى مضمر، نحو جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، وجاءتني كلتاهما، ورأيت كلتيهما، ومررت بكلتيهما. فإن أضيف، هذه الحالة الثانية، حالة الثانية، فإن أضيف إلى ظاهر كان بالألف رفعا ونصبا وجرا. وقول كان بالألف يعني أنهما يلزمان الألف كما في الاسم المقصور، ويكون الإعراب بحركات مقدرة والمانع من ظهورها التعذر، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. ولهذا ورد في القرآن في قول الله تعالى: كلتا الجنتين آتت. فهنا كلتا مبتداه مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأن كلتا أضيفت إلى الاسم الظاهر، إلى الاسم الظاهر. فلهذا قال المصنف: وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا، يعني ما أطلق، إنما بين أن كلا لا تلحق بالمثنى إلا إذا وصلت بالضمير، وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا. ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين، فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم. لماذا؟ لأنهما غير صالحين لإسقاط الزيادة. وابنان وابنتان مثنى حقيقة لأن التعريف منطبق عليهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب، هذا ظاهر، يعني أن المثنى ينصب ويجر بالياء، وأن ما قبلها يعني ما قبل الياء لا يكون إلا مفتوحا، نحو رأيت الزيدين كليهما، ومررت بالزيدين كليهما، واحترز بذلك عن ياء الجمع، فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا، نحو مررت بالزيدين. وسيأتي ذلك، يعني سيأتي الكلام على حركة نون المثنى وما قبلها، وعلى حركة نون الجمع وما قبلها، ونون ما ثني، ونون ما ثني وملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور، يعني هذا المشهور وهو الذي عليه الإعراب، أن المثنى يعرب بالحروف. والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا، والياء نصبا وجرا. تعبير ابن عقيل هنا بقوله والصحيح كما عبر هناك في الأسماء الستة بقوله والصحيح، يقصد بذلك مذهب سيبويه، وأن سيبويه يرى أن المثنى إعرابه بالحركات المقدرة، فعندهم سيبويه ومن وافقه أنك إذا قلت جاء الطالبان تقول الطالبان فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، وإذا قلت جاء الطالبين عندهم أنه راية الطالبين أنه منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الياء، مقدرة على الياء كذا. هذا رأي سيبويه. لحظة شوي بس، هذا رأي سيبويه. طبعا تعليلهم ها يقولوا لي أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، ها فإذا أمكنت الحركة ظاهرة أو مقدرة لا يعدل عنها. يقولون أليس عندنا الاسم المقصور بحركات مقدرة والمنقوص بحركات مقدرة، ها فإذا المثنى ما له داعي نعدل إلى الحروف، إنما نقول إنه معرب بالحركات لأن الإعراب بالحركات هو الأصل. هذا مذهب سيبويه، لكن هذا المذهب مرجوح، ولهذا ابن مالك ما وافقهم على هذا، إنما قال بالألف ارفع المثنى. إنما قلنا إنه مرجوح لأمرين. الأمر الأول أن الإعراب بالحروف أسهل، الإعراب بالحروف أسهل. الثاني أنه يرد عليهم إشكال واعتراض. ما هو؟ المعروف في قواعد اللغة العربية أن الفتحة تظهر على الياء، ها أو لا؟ كما في المنقوص أن تقول جاء القاضي ولكنك تقول رأيته القاضية، يا قومنا أجيبوا داعي الله داعية، فالفتحة تظهر على الياء لا كلام في هذا. فلماذا تقول أنه يعرب بفتحة مقدرة على الياء؟ ها إذن هذا مما يضعف هذا المذهب. ولكن ابن عقيل يعني عادته أنه ينتصر دائما لرأي سيبويه، حتى أنه تمثل بقول الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، كما سيأتي هذا البيت في باب النكرة والمعرفة، سيورد ابن عقيل هالبيت هذا إذا قالت حذامي. لكن من المعروف في القواعد العلمية لإثبات الأحكام أن يقولون أصل العرب نطقت هنا في حالة الرافع بالألف، وهنا نطقت بالياء، يعني هم يسلمون أنه في بعض الأساليب جاءت الألف وفي بعض الأساليب جاءت الياء، فيقولون اللي جاءت فيه الألف قدر عليها الضمة، واللي جاءت فيها الياء قدر عليها الفتحة أو الكسرة. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب. طبعا ما يعارض هذا الكلام السابق، لأن حتى سيبويه يقولون أن العرب نطقوا بالمثنى أحيانا بالألف وأحيانا بالياء، إنما يختلفون في موضوع الإعراب كذا. ففريق يقول مدمن جاء بالألف مرفوع بالألف، وجاء بالياء منصوب بالياء، وفريق آخر يقول لا، الإعراب بحركات مقدرة على الألف أو بحركات مقدرة على الياء. لكنهم يتفقون، تبيوا لي هذه أنتم، يتفقون على أن ما المشهور في لغة العرب، يعني جميع القبائل العربية إلا ما استثني، أنهم ينطقون بالمثنى أحيانا بالألف وأحيانا ينطقون به بالياء، هذا هو المشهور. ولهذا قال إن هذا هو المشهور في لغة العرب. ومن العربي، هذه قبائل أخرى، من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومررت بالزيدان كلاهما. هذا أسهل هذا، ها؟ إيه. ولهذا الآن بعض الناس اللي يعني عنده معرفة باللغة تجد أنه إذا أخطأ أحيانا بالمثنى قال أنا على لغة من يلزم المثنى الألف. إيه نعم. هذا المذهب الثاني نسب لبعض العرب، أقول نسب لبعض العرب، وقد جاء عليه الحديث الذي أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فهذا الحديث لا يتمشى مع لغة جمهور العرب، لأن لو تمشى مع لغة جمهور العرب لقال لا وترين في ليلة كذا، لا وترين في ليلة، ها ها، كيف ها؟
لا تفعلوا
او لا تصلوا، لا، لان اصل لا هنا نافيه للجنس، وتعرف ان لا النافيه للجنس اذا كان اسمها مفردا يبنى على ما ينصب به، ها، يبنى على ما ينصب به. اذن هنا لا وتران في ليله، تعرف أن لا تعمل عمل إن، كما قال ابن مالك: عمل إن اجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة. فهنا وتران، وتران حقه النصب أو لا؟ حقها النصب، يعني أو بمعنى أدق البنى على الفتح، لأن أصل لا عمل عمل إن، واسم إن هنا مفرد، جاء مفردا. فأنت تقول مثلا لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. الحديث كان يقول لا وترين في ليلة، حتى نقول وترين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. أليس المثنى ينصب بالياء أو لا؟ ينصب بالياء. إذن المفروض أن اللفظ تجي بالياء، أما فهمت الحديث؟ تضح لكم الآن؟ إيه، لأنه بولا الأمر أشكل عليكم أنتم، ها؟ ها؟
أشكل علينا الإعراب
الآن؟ إيه نعم. هذا الآن الحديث جاء على لغة بعض العرب، حيث يعني وجه الاستدلال ما هو؟ أن حق الكلمة أن تأتي بالياء، ولكنها مع ذلك جاءت بالألف، جاءت بالألف. إذ يكون الإعراب بالحالة ذي بحركات مقدرة على الألف منع من ضرورية التعذر كذا، لأن المثنى إذا لزم الألف بجميع الأحوال يكون كالمقصور اللي يعرب حركات مقدرة على الألف، ها؟ فتقول في الإعراب لا وتراني لا نافية للجنس، ووتران اسمها مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. هذا على الإعراب. هذا بعضهم بعض العلماء كما ذكره الساعاتي في الفتح الرباني قال يمكن أن تكون لا هنا عامل عمل ليس. ها إيه، وتعرف أن لا العاملة أن لا نوعان، نوع يعمل عمل ليس، يصح أن تقول مثلا لا رجل قائما، لا رجل قائما، والخبر هنا بليلة قولنا في ليلة يصلح لهذه وهذه. يعني مثلا عندك الآن لا رجل قائما، يتعين أن تكون لا عامل عمل ليس هنا لأن الخبر جاء منصوبا قائما، لكن الخبر هنا في ليلة يصلح لهذا وهذا. فعلى رأي صاحب الفتح يقول إن لا هنا عامل عمل ليس، يعني ما قالوا عامل عمل ليس لكن هو محتوى كلامه هذا. وأن وتران اسمها مرفوع علامة رفعه الألف، مرفوع علامة رفعه الألف، وفي ليلة هذا هو الخبر. فهذا تخريج للمثال. لكن إذا أردنا أن نبقي لا على أصلها وهو أن لا نافية للجنس، يكون الحديث قد جاء على لغة من يلزم المثنى الألف كما قال ذلك السيوطي رحمه الله. هذا الآن ما يتعلق بقول ابن مالك بالألف ارفع المثنى، يعني أن المثنى يرفع بالألف. وكلا هذا معطوف، يعني وارفع كلا أيضا بالألف، لكن قيد قال إذا بمضمر مضافا وصلا. إذا بمضمر مضافا، مضمر مجرور ومضافا منصوب. لماذا؟ لأنه حال، حال من الضمير في قوله وصل، يعني يكون التقدير بالألف ارفع المثنى وارفع كلا. متى؟ إذا وصل كلا بالضمير حال كون الضمير مضافا إلى كلا. كلتا كذاك، كلتا مبتدأ وكذاك خبر، تم الكلام الآن. كلتا كذاك يعني كلتا مثل كلا، بل إعراب وأكمل والشرط، أو لا بالإعرابي والشرط. كلتا كذاك. ثم قال اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. المراد بالجريان هنا المعاملة في الإعراب، يعني أن لفظ اثنين اثنتين يعاملان معاملة ابنين وابنتين كما ذكر ابن عقيل. وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا، يعني في حالة الجر والنصب تذهب الألف وتخلفها الياء بعد فتح قد ألف. بعد فتح قد ألف، يعني أن ما قبل الياء يكون مفتوحا، مفتوحا. وقوله قد ألف هذا كالتعليل لبقاء الفتح. معروف أن الفتح أنه بعد الألف، قبل الألف واضح، إذا قلت جاء الطالبان معروف أن اللي قبل الألف أنه مفتوح. إذا زالت الألف وجاءت الياء يبقى الفتح كذا. لماذا؟ قال أنه يبقى الفتح مع الياء لأنه كان مألوفا مع الألف. إذن قوله قد ألف فيه معنى التعليل. تعليل ليش؟ لبقاء الفتح مع الياء، إيه قبل الياء يعني، لبقاء الفتح مع الياء. لماذا بقي الفتح قبل الياء؟ قال لأنه قد كان مألوفا أن يوجد مع الألف، وهذا معنى قوله بعد فتح قد ألف، يعني بقي الفتح مع الياء لسبق وجوده وإلفته مع الألف. والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. الآن شرع المصنف في الكلام على القسم الثالث مما يعرب بالعلامات فرعية، وهو جمع المذكر السالم، بعد أن تكلم على نوعين: الأول الأسماء الستة، والثاني المثنى. وجمع المذكر السالم سيذكر المصنف، يذكر الشارح تعريفه. وقولنا جمع المذكر السالم هذا تمييز له عن جمع التكسير، لأن الجموع نوعان: جموع سالمة وجموع غير سالمة. الجمع السالم لا يتغير فيه بناء المفرد عن الجمع، إنما يزاد عليه عن المفرد زيادة يحصل بها الجمع، وأما اللفظ فلا يتغير. إذا قلت مثلا مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، معلم معلمون، هل تغير المفرد عن الجمع؟ ها؟ ما تغير، لا بزيادة حرف ولا بنقصان حرف ولا بزيادة حركة ولا بتغيير حركة، كذا الحروف والحركات الموجودة بالمفرد موجودة بالجمع، غاية ما هنالك أنه جاءت الزيادة الألف والواو والنون، وهذه ضرورية لأجل يتحول المفرد إلى جمع. فلهذا أطلق عليه السالم. لكن مثلا جمع التكسير، إذا قلت مثلا كتاب، كتاب هذا الآن الأول مكسور وفيه ألف بعد التاء، إذا جمعت تقول كتب، كذا تغير الجمع عن المفرد، تغير بالحركات وتغير أيضا بالنقص، نقص منه بعض الحروف، فلهذا يقال جمع التكسير. لكن جمع المذكر السالم لا يتغير فيه بناء المفرد عن بناء الجمع، هذا معنى كلمة السالم. النقطة الثانية: إن كلمة السالم صفة للمذكر وليست صفة للمؤنث، وليست صفة للكلمة جمع، يعني تقول هذا هذا جمع مذكر سالم، ولا تقول هذا جمع مذكر سالم، لأن كلمة سالم ليست صفة للجمع إنما هي صفة للمذكر. وجمع المذكر السالم كما تعرفون هو ما جمع بواو ونون أو ياء ونون، واو ونون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي الجمع، في حالتي النصب والجر، كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فقد حرف تحقيق، وأفلح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والمؤمنون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فجمع المذكر السالم يجمع بواو ونون وياء ونون. طيب، عندنا حرفان واو ونون، لماذا جاء بهما؟ الواو علامة الإعراب، الواو علامة الإعراب، ولهذا تخلفها الياء في حالتي النصب والجر. أما النون فهذه عوض عن التنوين في الاسم المفرد، عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب، ما معنى عوض عن التنوين في الاسم المفرد؟ التنوين كما يقولون يدل على تمام الكلمة، يعني على أنه ما فيه إضافة. فإذا قلت هذا كتاب بالتنوين نعرف الآن أنه ما فيه إضافة، وأنه لما جاء التنوين نعم تمت الكلمة الآن. لكن لو أردت الإضافة لابد أن تحذف التنوين لأجل أننا نعرف أن الكلمة ما تمت، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. فإذا ما جاء التنوين في الأسماء التي تنون استدللنا بذلك على أن الكلمة لها بقية، ما بقيتها؟ المضاف إليه، المضاف إليه. كان تقول مثلا هذا كتاب القواعد، كتاب زال التنوين الآن بسبب الإضافة. طيب، هذا بالنسبة للأسماء المنونة. بالنسبة لجمع المذكر السالم ومثله المثنى، قالوا يستدل على تمام الكلمة بالنون، فإذا أريد الإضافة تحذف النون وتقول مثلا هؤلاء مثلا معلمو المعهد، هؤلاء معلمو، حذفت النون لأجل الإضافة، فصار عندنا حرفان. الحرف الأول الواو، لماذا يجاء به؟ هذا للإعراب. والحرف الثاني النون يجاء به عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. يقول المصنف أو الشارح، ذكر المصنف بن مالك قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه. المراد بقوله وما حمل عليه يعني وما ألحق به مما يعرب بإعرابه، ولكن الشروط لا تنطبق عليه، هذا معنى وما حمل عليه. وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، فتقول جاء المسلمون، رأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين، هذا ظاهر. وأشار بقوله عامر ومذنبي إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان جامد وصفة، يعني أنه لا يجمع هذا الجمع إلا أحد شيئين. الأول الجامد، والثاني الصفة. والمراد بالجامد في كتب النحويين إذا جاء ذكر الجامد فالجامد ما دل على ذات هذا يسمى بالجامد. والصفة إذا مرت في كتب النحويين يراد بها ما دل على معنى وذات. وبالنسبة للجامد ما دل على ذات يعني أسماء الذوات أسماء جامدة. رجل اسم جامد، ها؟ كتاب اسم جامد، مقعد اسم جامد، جدار اسم جامد، كل شيء يدل على ذات يعني على جثة، هذا يطلق عليه عندهم أنه جامد. أما الصفة فالمراد بالصفة الوصف، لأن الصفة تطلق أيضا على النعت، تطلق على النعت، لكن المراد بالصفة هنا عندنا المراد به الوصف، فيقال صفة ويقال وصف، وهذا غير النعت. ما دل على معنى وذات مثل قائم يدل على معنى وهو القيام أو لا، ويدل على ذات أم يدل؟ يدل على ذات وهو الشخص الذي فعل القيام. مضروب وصف أو صفة، ها؟ أي وصف وصفة، نعم، لأنه يدل على معنى وهو الضرب، وذات وهو الشخص الذي وقع عليه الضرب. هذا الفرق بين الجامد والصفة. حيث ما مر عليكم في كتب النحو فالجامد ما دل على ذات، والوصف ما دل على معنى وذات. فلا يجمع هذا الجمع إلا ما كان جامدا أو صفة. قال فيشترط في الجامد أن يكون علما، يكون علما. لماذا أن يكون علما؟ لأن الجامد قد يكون نكرة مثل الرجل، وقد يكون علما مثل زيد. فرجل جامد وهو نكرة، وزيد جامد وهو علم. وبعض النحويين يختصر الطريق فلا يذكر كلمة جامد، وإنما يذكر بدلها كلمة علم، وهذا في اختصار. فيقول يجمع هذا الجمع ما كان علما أو صفة، وهذا أخسر. أقول لا ريب أنه أخسر، لأن من يقول بالجامد يشترط أن يكون الجامد علما. قال فيشترط في الجامد أن يكون علما، شرط الأول لمذكر، الثاني عاقل، الثالث خاليا من تاء التانيث، الرابع ومن التركيب، الخامس. يعني يشترط في الجامد الذي يجمع هذا الجمع يشترط فيه خمسة شروط، إن توفرت جمع، لم تتوفر لا يجمع، وإن كان في بعض ذلك خلاف. فمثلا كلمة زيد، زيد هذا جامد وهو علم لمذكر وعاقل وخال من التاء وليس بمركب، فيجمع فتقول جاء الزيدون، رأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. قال فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون، ولا يقال مثلا في غلام غلامون. نعم إذا صغر جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون. لماذا؟ قال لأنه وصف، لأنه وصف، يعني يكون الآن انتقل من القسم هذا إلى القسم الثاني. لأنك إذا قلت جاء رجيل فإن كلمة رجيل دلت على معنى وهو التصغير، ودلت على ذات، ودلت على ذات فصح أن تجمع. فإذا قيل لك هل يجوز أن تجمع النكرة جمع مذكر سالم؟ تقول إن صغرت جاز وإن لم تصغر فلا يجوز. هذا محترز الآن الشرط الأول. وإن كان علما لغير مذكر هذا محترز الشرط الثاني. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما. الضمير في قول بهما يعود على الواو والنون، فلا يقال في زينب زينبون، لأن هذا علم لمؤنث. فلو قيل زينبون اختلط جمع المذكر بجمع المؤنث، لا يدرى هل الزينبون مذكر أو مؤنث، لأن الواو والنون للمذكر كذا، والألف والتاء مثل زينبات للمؤنث. فلو أنه جمع بالواو والنون لالتبس المذكر بالمؤنث، فلا يجوز أن يجمع بالواو والنون، إنما يختص ذلك بالألف والتاء فيقال زينبات. وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل، هذا محترز الشرط الثالث، فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، يعني لاحق وداحس، أي فرس مثلا له علم، يعني بعض الأفراس يكون له اسم يعني له علم يسمى به، فلا يجوز أن يجمع، لأن هذا العلم وإن كان لمذكر ولكنه لغير العاقل. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون، طلحة هذا علم لمذكر ولكن فيه التاء وهي تاء التأنيث، تاء التأنيث ليس لتأنيث المعنى إنما هذا لتأنيث اللفظ، فلا يجمع جمع مذكر سالم، فلا يقال جاء الطلحون. قال وأجازه الكوفيون، كوفيون يجيزون جمع العلم المذكر وإن كان فيه التاء، وإن كان فيه التاء كذا، ولهم أدلة من أبرزها أن العبرة بالمعنى لا باللفظ، أن العبرة بالمعنى لا باللفظ كذا. يعني مثلا زينب يقول الكوفيون للبصريين أنتم تمنعون الآن جمع زينب جمع مذكر سالم، لماذا؟ لأنه علم لمؤنث ولا في علامة الآن كذا، لماذا؟ لأن العبرة بالمعنى، لأن العبرة بالمعنى. طيب طلحة الآن لمذكر، فالمفروض أن تجمعوا هذا، أن تجمعوه جمع مذكر سالم لأن العبرة بالمعنى، وأما التاء فليس لها تأثير. فالكوفيون يجوزون جمع العلم المذكر وإن كان فيه تاء التأنيث. إيه نعم، هذه وجهة نظر كوفيين، وفي وجاهة هذا، أقول هذا فيه وجاهة الرأي. قال وكذلك إن إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه سيبويهون، سيبويهون هذا جمع للمركب فهذا ممنوع، وأجازه بعضهم قالوا لأن العبرة بالمعنى ولا ينبغي أن يكون التركيب مانعا من الجمع. هذه الآن شروط ما كان جامدا. قالوا يشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر، هذا واحد عاقل خالية من التاء، ليست من باب أفعل فعلا، ليست من باب أفعل فعلا، ولا من باب فعلان فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. شروط الصفة هذه، فمثلا قائم صفة لأنه يدل على معنى، وذات لمذكر عاقل تقول جاء طالب قائم بواجبه، خالية من تاء التأنيث قائم. ليست من باب أفعل فعلا، يعني ليس المؤنث على فعلا، المؤنث قائم قائمة، إذن ليس من هذا الباب، وليس من الباب الثاني، وليس من الباب الثالث، ليست من باب فعلان كذا، لأن قائم ليست على وزن فعلان، وليست من الباب الثالث وهو ما يستوي فيه المذكر المؤنث، لأن هذا ما يستوي فيه المذكر المؤنث، لأنك تقول للمذكر قائم وتقول للمؤنث قائمة، فالشروط متوفرة في هذا الوصف، فلا مانع من جمعه جمع مذكر سالم بأن تقول جاء الطلاب القائمون بواجبهم، ورأيت الطلاب القائمين بواجبهم، فتجمعه بالواو والنون أو بالياء والنون لأن الشروط قد توفرت فيه. طبعا هذه الشروط وما تقدم أيضا في الجامد إنما هي شروط وضعها النحويون بالاستقراء، تعرفون الاستقراء؟ ها؟ ما معنى الاستقراء؟ صحيح أحسنت، الاستقراء معناه التتبع، وإلا فإن العرب لم تذكر هذه الشروط، إنما تتبعوا كلام العرب فوجدهم أنهم لا يجمعون من الأعلام إلا ما توفرت فيه الشروط المذكورة، ولا يجمعون من الأوصاف إلا ما توفرت فيه الشروط المذكورة. قال فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون، ولا في طالق طالقون، لأن هذا من الأوصاف الخاصة بالمؤنث كذا. طيب حامل ذلك ها؟ أو يختلف، لأن حامل نريد الحمل على الرأس، هذا يصلح المذكر مؤنث، تقول مثلا جاء رجال حاملون أمتعتهم على رؤوسهم، لكن إذا أريد الحمل في البطن فهذا لا يجوز جمعه لأنه يكون من الأوصاف الخاصة بالمؤنث. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون، ها؟ لأنه صفة لمذكر غير عاقل. أما مثل قول الله تعالى في سورة يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا جمع مذكر سالم، ها؟ صفة لما؟ ها؟ لغير عاقل، الشمس والقمر كذا والكواكب، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين كذا، فهنا جمع غير العاقل جمع مذكر سالم، والجواب على ذلك أنه نزل منزلة العاقل. لماذا؟ لأنه اتصف بصفة العاقل وهي السجود. أن السجود في الأصل من صفات العقلاء، فإذا وصف غير العاقل بذلك صار من باب التنزيل، من باب تنزيل. نعم، فلا يعترض بالآية على ما ذكر. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة وفهامة، لا يقال فيه علامون ولا يقال فهامون. لماذا؟ لأن فيه التاء. وقول ابن عقيل إن التاء في علامة للتأنيث هذا باعتبار الأصل، الأصل أن التاء تكون للتأنيث، لكنها في الحالة الراهنة ليست التأنيث، إنما هي للمبالغة والتأكيد، للمبالغة والتأكيد، لكن في الأصل التاء للتأنيث. فإذا قيل لك هل التاء في قولك علامة وفهامة للتأنيث؟ تقول لا، ليست للتأنيث، إنما هي للمبالغة. وأما إطلاق من أطلق عليها أنها للتأنيث فهذا باعتبار الأصل، لأن الأصل في وضع التاء في اللغة أنها للتأنيث. وخرج بقولنا ليست من باب أفعل، ليست من باب أفعل فعلاء، من باب أفعل أو أفعلاء، أفعلاء منصوبة إيه، لكن نصب نقول ولا فتح؟ نعم، نعم الصرف، يعني ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب، أنتم مضبوطة عندكم بالشكل فوق فوق يعني عندك، ويشترطوا في الصفة، ها؟ قال ليست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلانا فعلاء، ها؟ مضبوطة بالفتح عندكم، وأنا عندي مضبوطة بالفتح، لكن هذا ليس يعني بواضح عن الفتح. لماذا؟ لأن أفعل مضاف، ها؟ وفعل مضاف إليه، وتعرف أن الممنوع من الصرف إذا وقع مضافا يجر بالكسرة ما يجر بالفتحة، ها؟ كما سيأتي إن شاء الله عند قوله وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف كذا. يعني تقول مررت بأفضلكم، أفضلي مجرور بالكسرة لأنه أضيف إلى الضمير. فهنا كلمة أفعل الأولى أضيفت إلى ماذا؟ إلى كلمة فعلة، والثانية أضيفت فعلان، أضيفت إلى كلمة فعلة، فإذا تقرأ بالجر أو لا؟ تضح لكم الآن؟ ها؟ طيب، فعلة الأولى تقرأ بالفتح، ها؟ لماذا؟ وهذه أيضا ممنوع من الصرف. أي طيب الثانية ما أضيفت، يعني وقعت مضافا إليه، ها؟ أنتم تعرفون أن المضاف، أن الممنوع من الصرف، هذه قاعدة انتبهوا لها تفيد، الممنوع من الصرف إن وقع مضافا يجر بالكسرة، وإن وقع مضافا إليه يجر بالفتحة على الأصل ما يتأثر. تقول هذا كتاب يوسف، ها؟ هذا كتاب يوسف، جر بالفتحة على الأصل. لماذا؟ لأن وقع مضافا إليه ما يتأثر، لكن إن وقع مضافا، ها؟ هذا هو الذي تأثر، يجر بالكسرة. إذن أنا عندي الآن كلمة أفعل ممنوع من الصرف، ها؟ أفعل ممنوع من الصرف، اي لكنه جر بالكسره لانه اضيف. فعلاء ممنوع من الصرف لكن يجر بالفتحه على الاصل، يعني على اصل الباب لانه وقع مضافا اليه. ولهذا في القراءه تقول ليست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء. طيب قال وخرج بقولنا ليست من باب افعل فعلاء ما كان كذلك نحو احمر فان مؤنثه حمراء فلا يقال فيه احمرون، يعني ما كان من هالباب لا يجمع هذا الجمع، هذا القصد. وكذا ما كان من باب فعلان فعلاء نحو سكران وسكرى فلا يقال سكرانون. وكذا إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، يعني بلفظ واحد لأن الألفاظ هذه من الألفاظ التي تصلح للمذكر والمؤنث على حد سواء، ويقال رجل جريح وامرأة جريح بلفظ واحد، فهذا لا يجمع، لا يجمع، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. فصار الآن الأبواب التي تمنع من هذا الجمع ثلاثة أبواب: ما كان من باب أفعل فعلا، وما كان من باب فعلان فعلا، وما كان يستوي فيه المذكر والمؤنث. قال وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنبي فإنه صفة لمذكر عاقل، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية، ها خالية معطوف على صفة أو خالية، ها يصلح الجر ما يصلح كذا، يعني هو مرفوع، إما أنه خبر لإن التقدير فإنه صفة وفإنه خالية، ويصلح أن تكون خالية صفة، صفة لصفة يصير التقدير فإنه صفة خالية طيب من تاء التانيث، وليست من باب أفعل فعلا، باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. وهذا معنى البيت الأول وهو قول ابن مالك وارفع بواو وبيجرر وانصبي وانصبي. فقوله وارفع بواو يعني المضمون ما قبلها، وقوله وبيجرر بي يقرب القصر لإقامة الوزن، فلا يقال وبياء إنما يقال وبيجرر لإقامة الوزن وبيجرر وانصبي، يعني أن النصب والجر يكون بالياء. قال سالم جمعي عامر، سالم جمع سالم هذه صفة كما قلنا، وجمع ها هذا الموصوف، يعني الأصل أن يقول جمع سالم لكنه أضاف الصفة إلى الموصوف، أضاف الصفة سالم إلى الموصوف وهو قوله جمع، والأصل الجمع السالم، جمع عامر